قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورعيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. وأما ظننت وأخواتها، ذكر القسم الثالث من العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، وهي ظن وأخواتها. ظن وأخواتها إذا دخلت على المبتدأ والخبر نصبتهما، فتنصب ظن وأخواتها المبتدأ والخبر، ونسميه مفعولا أولا ومفعولا ثانيا رحمك الله. فلماذا أدخلها في باب المرفوعات؟ لا زال كلام على المرفوعات، أدخلها من باب الاستطراد، ذكر كان وأخواتها وذكر إن وأخواتها، فاستطرد وذكر ظن وأخواته، والأصل أنها ليست مرفوعات، من المنصوبات سيشير إليها، لكن قال العوامل الداخل على المبتدا والخبر فذكرها من باب الاستطراد. قال: وأما ظننت، أدخل إليها التاء، لا يتبادر إلى ذهننا لا بد أن يتصل بها فقط التاء، لا، تقول ظن زيد عمرا منطلقا، فترفع إما ضميرا أو اسم إشارة، ظن هذا أخاك حاضرا أو غير ذلك، فلا نظن أنه لا بد أن يتصل بها الضمير فقط. ظننت وأخواتها ما عملها؟ فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، تنصب المبتدأ تنصب الخبر، المبتدأ نسميه مفعولا أولا والخبر نسميه مفعولا ثانيا. النحو سهل، وأقول حقيقة النحو سهل، تقول رأيت النحو سهلا، رأى فعل من أفعال اليقين، وأتى ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، نقول رأى تنصب مفعولين. النحو مفعول أول منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وسهلا مفعول ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أصل الكلام النحو سهل، النحو مبتدأ وسهل خبر مرفوعان، رأيت النحو سهلا، النحو مفعول أول منصوب وسهلا مفعول ثاني منصوب. فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وحينما قال تنصب المبتدأ والخبر أيضا تنصب الخبر على ما تقدم، الخبر قد يكون مفرد وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة، وكذلك أيضا المبتدأ قد ينصب بحركة ظاهرة أو مقدرة أو بالحروف، وكذلك الخبر قد ينصب بحركة ظاهرة أو مقدرة أو الحروف، أو يكونان في محل نصب إذا كان أو كان أحدهما مبنيا، وهي بدأ بتعداد هذه الأفعال. ظننت، ظن هي أم الباب، وظن وحسب وخال وزعم، هذه تسمى أفعال الرجحة، ظن وحسب وخال وزعم تسمى أفعال الرجحان. معنى أفعال الرجحان يعني يترجح لك الأمر، يغلب على ظنك لكنه ليس يقين. تقول ظننت زيدا مسافرا، يغلب على ظنك سفر زيد. خلت زيدا مسافرا، يغلب على ظنك أن زيد مسافر، لكن ليس قطعا، ربما هذا الظن يكون مرجوحا، ولا الأصل أنه راجح. هذا معنى أفعال الرجحان. ظننت المسلمين منتصرين. ظن زيد المسلمين منتصرين. ظن فعل ماضي ناقص ينصب فعلين. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المسلمين مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. منتصرين مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. تقول ظننت أباك صالحا، ظننت عمرا حاضرا، ظننت النساء تقيات، ظننت الرجال شجعانا، وهكذا. وحسبت مثل ظن في العمل وأيضا في باب الرجحان، يعني غلب على ظني. حسبت محمدا حاضرا، حسبت محمدا حاضرا. محمد مفعول أول وحاضرا مفعول ثاني، أصلها محمد حاضر. وخلت مثلها بمعنى ظننت. خلت الحق منصورا، الحق هو المفعول الأول ومنصورا هو المفعول الثاني. وزعم المقصود بها هنا أي اعتقد، يعني غلب على ظنه مثل ظنه. فليس المقصود بالزعم هنا الكذب، لا، المقصود بها الاعتقاد وغلبت الظن. تقول زعم المتوكلون أنهم مكفيون. المتوكلون فاعل زعم مرفوع علامة رفعه، مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أنهم، أن حرف توكيد ونصب، والضمير مبني اللي هم مبني على السكون في محل نصب اسم أن. مكفوون خبر أن مرفوع علامة رفعه الواو. أين المفعولان؟ نقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر سدت مسد مفعولي زعم. إذا أحيانا ظن وأخواتها تتسلط على المبتدأ والخبر مباشرة وتصيبهما، وأحيانا تتسلط على شيء على الجملة. لأنه مر بنا أن تؤول بالمصدر، فتقول زعمت أن زيدا حاضرا، تقول زعمت حضور زيد، ظننت أن زيدا حاضرا، ظننت حضور زيد، خلت أن زيدا حاضرا، خلت حضور زيد. فأحيانا ظن وأخواتها إما تنصب المبتدأ والخبر مباشرة، وإذا كان دخلت أن فيكون النصب على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليها، نقول سد مسد مفعولي زعم، سد مسد مفعولي ظن، وكذلك بقية الأدوات. ورأيت، عندنا رأيت وعلمت ووجدت، هذه تسمى أفعال اليقين. السابقة تكون أفعال الرجحان، ولا بد أن نعلم حين نقول أفعال يقين أفعال رجحان، المقصود هذا في الغالب، هذا في الغالب، وقد يتخلف ذلك. مثلا مر قبل قليل أن ظن من أفعال الرجحان، تأتي أحيانا ويقصد بها اليقين. مثلا كقول ربنا تبارك وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون ليس مقصود به يغلب على ظنهم، بل هم يزعمون. إذن هي أتت في مثل هذا المثال يقصد بها اليقين وليس الرجحان. كما أن رأى تفيد اليقين، لكن قد تأتي أحيانا تفيد الرجحان، كما في قوله تبارك وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا ليس من أفعال اليقين في مثل هذه الآية في أولها، ونراه من أفعال اليقين. فالكلام على أن هذه من أفعال الرجحان أو اليقين أو التصيير هذا باعتبار الأغلب، وقد تتخلف بعض الأمثلة. رأيت، المقصود برأيت رأى العلمية، يعني ويسميها البعض رأى القلبية، تقول رأيت الله عظيما، رأيت الله عظيما أي في قلبي، تقول رأيت العلم عبادة، بمعنى علمت أن العلم عبادة. رأيت الجنة حقا، أي علمت أن الجنة، فرأيت الجنة حقا، الجنة مفعول أول وحقا مفعول ثاني، لكن لما تكون بمعنى رأى البصري يعني رأيت بعيني تنصب مفعولا واحدا. إذا رأى تنصب مفعولين، متى؟ إذا كانت رأى العلمية بمعنى علم، أما إذا كانت بصرية تنصب مفعولا واحدا. لن تراني، لن تراني نصبت مفعولا واحدا وهي المتكلم، لأنها لن تراني بالبصر. تقول رأيت الطائرة، رأيت العصفورة، رأيت بأي شيء بعيني العصفور، ما تقول مفعول أول، تقول العصفور مفعول به منصوب، لكن أحيانا قد تقول رأيت العصفور يغرد. إذا قصدت رأيت العصفور بعيني وهو يغرد تكون العصفور مفعول، جملة يغرد لحال تكون حال، تكون صفة. لو قلت رأيت عصفورا يغرد تكون صفة، أما إذا قلت رأيت العصفور يغرد تكون يغرد حال. أما إذا أردت أن تخبر تقول بمعنى علمت رأيت العصفور يغرد، يعني بمعنى أعلم من العصفور يغرد، تكون تنصب مفعولين، لأن ليس رأى البصري، رأى العلمية، فيكون العصفور مفعول أول، جملة يغرد من الفعل والفاعل مفعول ثاني. وعلمت مثل رأيت من أفعال اليقين، علمت الحق منصورة، علمت الجنة حقا، علمت بر الوالدين واجبا، هذه أيضا تنصب مفعولين. علمت بر الوالدين، بر مفعول أول، بر مضاف الوالدين مضاف إليه، واجبا مفعول ثاني. لكن علم إذا كان بمعنى عرف فتنصب مفعولا واحدا، مثلا لو أسأل سؤال ثم لم يجب أحد فأسكت، ثم بعد فترة يقول أحدكم علمت الجواب، يقول علمت الجواب، الجواب نقول مفعول به منصوب، ما نقول مفعول أول. لماذا؟ لأن علم بمعنى عرف، فإذا أتت علم بمعنى عرف فتنصب مفعولا واحدا. قال ووجدت، وجدت مثل رأيت بمعنى تيقنت، وجدت الصلاة واجبة، الصلاة مفعول أول وواجب مفعول ثانية، وجدت الخلق محاسبين، الخلق مفعول أول ومحاسبين مفعول ثاني. لكن إذا كانت وجد بمعنى لقي تنصب مفعولا واحدا، تبحث عن الكتاب أو عن القلم ثم يأتي شخص يقول وجدته، أو يقول وجدت الكتابة، وجدت القلم بمعنى لقيت، تقول وجدت الضالة، فليس من أفعال القلوب بمعنى اليقين، إنه معنى لقي. فإذا كان بمعنى لقي وجد يعني أثرت عليه فتنصب مفعولا واحدا. قال واتخذت وجعلت، اتخذت وجعلت فعلا تحويل، يعني مفعال التحويل والتصغير، تقول اتخذت التقوى لباسا، التقوى مفعول أول منصوب بحركة مقدرة، ما نعم ظهورها التقوى التعذر، لباسا مفعول ثاني والحركة ظاهرة. تقول اتخذت الصدق شعارا، أو تقول جعلت،
جعلت الصدق شعارا، جعلت إبراهيم صديقا، جعلت العلم أنيسا، اتخذت العلم أنيسا، كلها أفعال تحويل وتصير تنصب المفعول الأول المفعول الثاني. قال وسمعت، سمعت هل مفعل القلوب؟ يقولون ظن وأخواتها يسميها بعض الناس يسميها أفعال القلوب. سمع هل مفعل القلوب أو مفعل من الجوارح؟ جاء السمع يكون بالجارح وليس من القلب. فصاحب المتن ذهب على أن سمع تنصب مفعولين، يقول سمعت زيدا يخطب، على رأي المؤلف زيد مفعول أول وجملة يخطب مفعول ثاني، وعلى رأي غيره لعل هذا هو الأرجح تكون زيد مفعول به ويخطب حال. وإن قلت سمعت رجلا يخطب تكون رجلا مفعول أول ويخطب صفة، يخطب صفة، لأن القاعدة عندنا الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. تقول ظننت زيدا منطلقا، ظننت زيدا، زيدا مفعول أول ومنطلقا مفعول يعني أصلها زيد منطلق مبتدا وخبر. وخلت عمرا شاخصا، أصلها عمر شاخص مبتدا وخبر، عمرا مفعول أول وشاخصا مفعول ثاني. قال وما أشبه ذلك من الأمثلة، وتقدمت الشيخ اكتفى به بعضها، وإلا هناك أفعال غير ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، مثل حجى درى تعلم، كذلك تنصب مفعولي. وبالمناسبة لا بد أن نعلم أن الأفعال تارة تكون لازمة وتارة تكون متعدية. الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به، الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به. الفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعولا به واحد أو أكثر، مثلا فرحة، فرحة قل الصائم، إذا أردته أن يتعدى هو لا يتعدى بنفسه إلا الحرف الجر، فرح الصائم بلقاء ربه، أو تقول بصومه، بصومه مفعول به بالمعنى لكنه جار ومجرور، ففرح فعل لازم لا ينصب مفعول به، إنما يتعدى إلى الجار والمجرور. إذا أردناه أن يتعدى نعدي بأحد أمرين، إما بالتضعيف يعني بالتشديد، تقول فرح زيد أباه بالتشديد بدل فارحة الراء مكسورة نشددها نقول فرح، أو بالهمزة همزة التعدية نقول أفرح، أدخلنا عليها الهمزة هذه تسمى همزة التعدية، أفرح زيد أباه. الأفعال المتعدية الغالب أنها تتعدى إلى مفعول واحد، مثل شرب محمد الماء تعدى إلى مفعول واحد وهو الماء، وأحيانا تتعدى إلى مفعولين مثل ما ذكرها، وأحيانا تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، مثلا عندنا علم، علمت زيدا منطلقا تتعدى إلى كم مفعول؟ مفعولين. لما نريد أن نجعلها تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل نفس ما تقدم ندخل عليه همزة نقول أعلمت زيدا عمرا منطلقا، أو تقول علمت زيدا عمرا منطلقا. إذن كعالمة نستطيع أن نعديها إلى ثلاثة مفاعيل، بأي شيء نعدي عالمة ونحوها بهذه المفاعيل؟ إما بالهمزة أو بالتضعيف. الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين تنقسم إلى قسمين، ذكر قسما واحدا وهي الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر، وهي ظن وأخواتها، وهي محصورة. إذا الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر هي أفعال محصورة. عندنا باب آخر، أفعال تتعدى إلى مفعول ليس أصله المبتدأ والخبر، وهذه ليست محصورة، هذه ليست محصورة، وهو باب أعطى وسأل وكسى. أقول أعطيت الفقير صدقة، لما نقول الفقير صدقة هل جملة مفيدة؟ لا، لأن ليس أصله المبتدأ والخبر. فأعطى تعدت إلى مفعولين، الفقير مفعول أول وصدق مفعول ثاني، لكن ليس أصله المبتدأ والخبر. تقول ألبست الأم صبيها الثياب، لما تقول الصبي الثياب هل أصله المبتدأ والخبر؟ لا يصح. فألبس تعدت إلى مفعولين، وهو الصبي مفعول أول والثياب مفعول ثاني، لكن ليس أصله المبتدأ والخبر.
باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. باب النعت، المقصود بالنعت أي الصفة. النعت أي الصفة تابع للمنعوت، تابعة للموصوف. مر بنا أن التوابع النعت والعطف والتوكيد والبدل. قال النعت تابع للمنعوت في شيء، قال في رفعه ونصبه وخفضه. حينما قال في رفعه ونصبه وخفضه لا يمكن تجمع الثلاثة ولا يمكن تجمع اثنان، إذن يتبعه في حال إذا كان المنعوت مرفوعا رفعنا النعت، إذا كان المنعوت منصوبا نصبنا النعت، إذا كان المنعوت مجرورا جررنا النعت، فيتبعه في واحدة من ثلاثة من الإعراب. وتعريفه وتنكيره أيضا لا يمكن جمعان، فإذا كان المنعوت معرفة عرفنا النعت، وإذا كان المنعوت نكرة نكرنا النعت. قال قام زيد العاقل، قام فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع. قال العاقل، رفعنا العاقل، العاقل صفة لزيد، وزيد مرفوع رفعناه نقول العاقل صفة لزيد، وصفة المرفوع مرفوع. ورأيت زيدا العاقلة، رأيت زيدا العاقلة مر بنا قبل قليل، رأى، رأيت فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل. زيدا، تأملوا، رأيت زيدا العاقلة، زيدا، زيدا نقول مفعول أول، ما رأيكم؟ والعاقل، والعاقل أحدكم يقول زيدا مفعول أول، إذا كان مفعول لا بد مفعول ثاني، وأحدكم يقول صفة، إذا لا بد يكون مفعول بما قل صفة، ما رأيكم؟ رأيت زيدا العاقل، فزيدا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، العاقل صفة لزيد، صفة المنصوب منصوب علامة نصبه الفتحة. قال ومررت بزيد العاقل، بزيد مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسر. قال العاقلي، قال العاقلي، جرينا العاقل لأنه صفة لزيد وصفة المجرور مجرور. هذا فيما تعلق في رفعه ونصبه وخفضه. قال وتعريفه وتنكيره، تعريفه وتنكيره. زيد علم، والعلم كما يسمر بنا من المعارف، والعاقل أيضا معرفة، وصفنا زيد المعرفة بالعاقل المعرفة. لو كان نكرة قام رجل عاقل، رأيت رجلا عاقلا، مررت برجل عاقل، لما كان المنعوت نكرة جعلنا النعت نكرة. كذلك زيد مذكر، فكذلك في تذكيره قلنا العاقل. لو كان مؤنثا قامت هند العاقلة، رأيت هندا العاقلة، مررت بهند العاقلة. هذا النعت الذي ذكرته وافقه في الرفع والنصب الخف أي في الإعراب واحدة، ووافقه أيضا في أي شيء؟ في التعريف والتنكير، ووافقه في أي شيء؟ في التذكير والتأنيث،
وأيضا يوافق في الإفراد والتثنية والجمع. تقول زيد مفرد، العاقل مفرد، تقول قام الزيدان العاقلان، حضر الزيدون العاقلون، حضرت امرأتان عاقلتان، حضرت النساء العاقلات. إذن أيضا في الإفراد والتثنية والجمع، إذن وفقه في أربعة أشياء، أربعة من عشرة. عندنا الإعراب رفع ونصب وخفض يوافقه في واحد، عندنا الإفراد والتثنية والجمع ثلاثة يوافقه في واحد، التعريف والتنكير اثنان يوافقه في واحد، التذكير والتأنيث اثنان يوافقه في واحد. إذن هنا النعت وافق المنعوت فيه في أربعة من عشرة. الشيخ حينما قال النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، ذكر الإعراب والتعريف والتنكير، ما أشار إلى التأنيث والتذكير ولا الإفراد والتثنية والجمع. لماذا؟ لأن النعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي وهو الذي ذكرته أنا قبل قليل، وهو الذي يوافق المنعوت في أربعة من عشرة، يوافقه في الإعراب، يوافقه في التذكير أو التأنيث، يوافقه في الإفراد أو التثنية أو الجمع، يوافقه في التعريف والتنكير. هذا يسمى عند النحاة نعت حقيقي. والشيخ حينما ذكر اثنين يريد أن يجمع بين النعت الحقيقي والنعت السببي. إذن هنا يأتي سؤال، ما هو النعت الحقيقي؟ ما هو ضابطه؟ ما هو تعريفه؟ يقولون النعت الحقيقي هو الذي وصف يرفع ضميرا يعود على المنعوت. تقول زيد العاقل، العاقل نعت حقيقي، وصف اسم فاعل يرفع ضمير، الضمير هو العاقل، فيه ضمير، من هو العاقل؟ هو الضمير يعود على من؟ على المنعوت زيد. إذن هذا هو ضابط النعت الحقيقي. عندنا النعت السببي، تعريف النعت السببي يقولون وصف رفع اسما، هذا الاسم اتصل به ضمير يعود على المنعوت. المثال ذكر الشيخ قال قام زيد العاقل، العاقل فيه ضمير تقديره هو، يعود على من؟ على زيد. إذن العاقل رفع فاعل وهو ضمير، هنا يعود على زيد، لا هنا زيد رفع ليس ضميرا، رفع اسما ظاهرا. تقول قام زيد العاقل أبوه، كلمة العاقل تكون نعت سببي. لما يقول قام زيد العاقل نفس زيد يكون هذا نعت حقيقي، لما يقول قام زيد العاقل أبوه تكون من باب النعت السببي وليس من باب النعت الحقيقي. فالعاقل رفع اسم اللي هو أبوه، هذا الاسم فيه ضمير اللي هو الهاء، يعود على من؟ على المنعوت. هذا هو ضابط النعت السببي، يرفع اسم، هذا الاسم فيه ضمير يعود على المنعوت. النعت الحقيقي يرفع ضمير، هذا الضمير يعود على المنعوت. نرجع إلى كلام الشيخ مرة ثانية، قال التابع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. تقول قام زيد العاقل أبوه، رأيت زيدا العاقل أبوه، الأبو يبقى مرفوع كما هو لأنه فاعل، ومررت بزيد العاقل أبوه، يتبع في شيء في رفعه ونصبه وخفضه أو تعريفه وتنكيره. في الأمثلة ذكرتها معرة، لما نقول نكرة قام رجل عاقل أبوه، رأيت رجلا عاقلا أبوه، مررت برجل عاقل أبوه. فالنعت السببي يتبع المنعوت في اثنين، في واحدة من ثلاثة، وهي الرفع والنصب والخفض، في واحد من اثنين وهو التعريف والتنكير. ما الذي بقي عندنا؟ بقي عندنا الإفراد والتثنية والجمع. النعت السببي يبقى مفردا دائما، تقول حاضر الرجال العاقل أبوهم، حضرت النساء العاقل أبوهن، قام الرجلان العاقل أبوهما، رأيت الرجلين العاقل أبوهما، مررت بالرجلين العاقل أبوهما. هذا فيما يتعلق بالإفراد والتثني والجمع، يبقى النعت السببي مفردا دائما. عرفنا ما يتعلق بالإفراد والتثني والجمع يكون مفردا، بقينا في أي شيء؟ في التذكير والتأنيث. في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده، النعت يتبع ما بعده وليس ما قبله. تقول قام الرجل العاقلة أمه، لأن ما بعد الوصف مؤنث. في باب التذكير والتأنيث النعت السببي يتبع ما بعده وليس ما قبله كالنعت الحقيقي. تقول قام الرجل العاقلة أمه، قام الرجال العاقلة أمهم، رأيت النساء العاقلة أمهن. أما لو كان ما بعد النعت سببي كان مذكرا فنذكر، تقول قامت هند العاقل أبوها، قام الزيدان العاقل أبوهما، قامت الفتاتان العاقل أبوهما. على هذا النعت السببي يتبع المنعوت أي ما قبله في الإعراب والتذكير والتأنيث. تقول رأيت رجالا عاقلا أبوهم، عاقلا لأن المنعوت نكرة فيتبعه أيضا في التنكير، فيتبع النعت السببي يتبع المنعوت في أمرين، في الإعراب والتعريف أو التنكير. أما ما يتعلق بالإفراد والتثني والجمع فالأصل أنه يبقى مفرد دائما، هذا الأصل دائما، والمسألة فيها بعض التفاصيل وفيها بعض الخلاف نترك. الأمر الثاني ما يتعلق بالتذكير والتأنيث، فالنعت السببي يتبع ما بعده وليس يتبع المنعوت. إذن هذه قاعدة النعت الحقيقي والنعت. جاء الإمام النظيف مسجده، جاء الإمام النظيف مسجده، الإمام فاعل، النظيف نعت، النظيف معرفة لأن الإمام معرفة، النظيف مرفوع لأن الإمام مرفوع. نبقى في أي شيء؟ نبقى في الإفراد والتثنية والجمع. جاء الرجل الجميلة أخلاقه، جاء الرجال الجميلة أخلاقهم. على هذا النعت السببي يتبع المنعوت والمتقدم في الإعراب والتعريف والتنكير. أما بالنسبة للنعت فيبقى مفردا، ليس مثلا مسائل ما عند النحاة. أما ما يتعلق بالتذكير والتنكير فيتبع ما بعده. لماذا يتبع ما بعده؟ لأنه في الحقيقة النعت السببي هو نعت لما بعده وليس لما قبله، لكن لأجل اتصال الضمير في المتقدم سميناه نعتا سببيا. نقول جاء الرجل الفاضل أبوه، جاء الرجل الفاضلة أمه. فلما كان مذكر قلنا الفاضل، لما كان الأم التي تكون أيضا هي بعد النعت، لما كانت مؤنثة قلنا الفاضلة، بقى النعت السبب على إفراده. جاء الرجال الفاضل أبوهم، جاء الرجال الفاضلة أمهم، رأيت الرجلين الفاضلة أبوهم، رأيت الرجلين الفاضلة أمهم، وهكذا.